بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعا هذه صفة جديدة من صفات المنافقين، ذكرها ربنا عز وجل بعدما بين في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وبعدما بين أولا في صفاتهم في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لذلك بعض العلماء قال إن هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، معطوفة على بداية الكلام، أي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فجعل هذه الآية معطوفا على صدر الكلام، ومنهم من جعلها معطوفة على قول الله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم، إذن بتكذيبهم أولا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذن يكون هذا الوصف سببا للعذاب الأليم معطوفا على بما كانوا يكذبون. على كل حال، هذا وصف من أوصاف المنافقين ذكره ربنا عز وجل بعدما عدد بعضا من صفاته. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وصف أول. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وصف ثاني. في قلوبهم مرض، وصف ثالث. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وصف رابع. فهنا الله عز وجل يشنع على المنافقين وصفا عجيبا، أنهم يقال لهم من قبل المؤمنين: وإذا قيل لهم، لاحظوا لم يذكر الفاعل وإنما ذكر قيل لهم، المراد هنا القول بغض النظر من القائل، فلان أو فلان، هذا أمر لا يعنينا، المهم أنهم قيل لهم هذا القول: لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون، إذن القائل ينهاهم عن الفساد في الأرض. ولاحظوا الفساد هنا منهي عنه، والله يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا، أي لا تجعلوا الأرض فاسدة. أفسد الشيء أي جعله فاسدا، أي لا تفسدوا في الأرض. ونلاحظ أن الله عز وجل شنع على غير المؤمنين الإفساد في الأرض في مواضع كثيرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد الحرث والنسل. سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وفي آية ثانية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والله تبارك وتعالى ذكر على لسان بعض الأنبياء: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن في مواضع كثيرة نهى ربنا عز وجل عن الإفساد في الأرض، وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى للمنافقين. والمنافقون اختصوا بأنواع من الإفساد ربما لا تكون لغيرهم. أولا أنهم أظهروا الكفر، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، هذا إفساد. ثانيا يخادعون الله والذين آمنوا، هذا أيضا إفساد. ثالثا أنهم يحيكون المكايد على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ظاهرا في المجتمع الإسلامي لكن باطنا يكيدون للمجتمع الإسلامي من داخله، وهذا نوع خطير من أنواع الفساد. وكذلك بالحقد والحسد وآثارهما في المجتمع الإسلامي، وكذلك بما يستثيرونه من حروب ومنازعات بين المشركين وبين المسلمين، فهم يستثيرون الكفار على المسلمين. لماذا؟ لأنهم أشد من الكفار حقدا على المسلمين. والله تبارك وتعالى قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أولا لم يذكر أنواع الفساد وإنما نهى عن الفساد مطلقا، لأن الإسلام جاء بالإصلاح وحارب الإفساد مطلقا، الإفساد في المال، الإفساد في المجتمع، في الأسرة، في الفرد، في الأخلاق، في المال، في جميع أنواع الحياة. الإسلام نهى عن الإفساد وأمر بالإصلاح. ثم يقول الله عز وجل: لا تفسدوا في الأرض. طيب المنافقون كانوا في المدينة، يعني لماذا يقول تفسدوا في الأرض؟ الذي في المدينة فقط. لكن حقيقة أيها الإخوة، الإسلام له نظرة شمولية، لأن إظهار الفساد في جزء من الأرض هو إفساد في الأرض كلها، لأن الله عز وجل قال على لسان بعض الأنبياء: هو الذي أنشأكم في الأرض من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروا الأرض، وعمارة الأرض يكون أولا بترك الإفساد. ترك الإفساد إخواننا هو أساس في الإعمار، فلن تكون هناك عمارة للأرض إلا بترك الإفساد. وعندما سألت الملائكة ربنا عز وجل عن بني آدم، لما قالوا: نعم أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها أيها الإخوة، إذن هم يعني رأوا أن الخليفة في الأرض لا ينبغي أن يكون مفسدا في الأرض. فالله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن الملائكة يعني سألت ربنا عز وجل مستفسرة عن حكمة ذلك، فالله تبارك وتعالى جعل النهي عن الإفساد أساسا في إصلاح الأرض. ثم قالوا إنما نحن مصلحون، وهنا الجواب العجيب الذي يأتي من المنافقين. نعم.
وإذا قيل لهم، معطوف على يقول آمنا، لأنك لو قلت ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لكان صحيحا.
نعم.
والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به،
لذلك لا يمكنك الانتفاع بالأشياء مع فسادها، لا ينتفع بالأشياء إلا مع صلاحها، لذلك الصلاح أساس الانتفاع في هذا الكون، والإصلاح أساس البناء في هذه الحياة. لذلك الإصلاح أخواننا الله تبارك وتعالى أثنى عليه كثيرا، قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ونلاحظ هنا أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر المصلحين عموما بما يشمل مطلع الآية. ما مظهر الإصلاح هنا؟ أنهم يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. لذلك إخوان الإصلاح ليس شعارا مطلقا يرفعه الناس بأهوائهم وأساليبهم ومناهجهم، لا، الإصلاح له منهج، له طريق، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وضده الصلاح، وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة. والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن.
هذا من أنواع الفساد الخطيرة. طب هل الآن بث الشبهات أشد من إثارة الحروب؟ نشر العقائد الفاسدة، تشكيك المسلمين بإيمانهم وإسلامهم، بث الأكاذيب حول الدين وحول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أخطر أنواع الفساد. لذلك إخواننا الإسلام جاء بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. إذا الله عز وجل بتشريعه ضمن لنا المصالح كلها في أمور الدين والدنيا. نعم.
لأن في ذلك فساد ما في الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس، عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية.
عندما تستثار الحروب بين الناس هناك خلل اجتماعي، خلل اقتصادي، خلل في ميدان التجارة والصناعة والزراعة، فهذه المنافع الدنيوية لا تتأتى إلا بالأمن والسلم. لذلك إخوتي الأكارم، الإفساد في الأرض بتهيج الحروب يعطل مصالح الناس الدينية والدنيوية.
وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم يمايلون الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم.
يفشون أسرار المسلمين إلى الكفار، وهذا نوع أيضا خطير من الفساد الذي يضعف المجتمع الإسلامي.
وإغرائهم عليهم، وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم.
انظروا إخواننا إلى شأن المنافق، يأتي إلى المؤمنين ويقول إنا معكم، ويذهب إلى الكفار ماذا يفعل؟ يستثيرهم على المسلمين. متى ستأتي قريش وغطفان وغيرها إلى المسلمين ليستأصلوا المسلمين وليئدوا هذه الدعوة في مهدها؟ وربما مالأوا اليهود في المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا إخواننا هذه الصورة يذكرها ربنا عز وجل عن أشخاص معدودين من المنافقين كانوا في زمان معين ومكان معين، لكن القرآن ما جاء لزمان معين ومكان معين، لذلك لم يقل أسماء المنافقين. وإذا قيل لفلان فلان، لا، لا يعنينا الأسماء. قالوا من الذي قال؟ لا يعنينا من الذي قال. المهم الدعوة الإسلامية تدعو إلى ترك الفساد، والمنافق يمارس الفساد بغض النظر عن أشخاصهم وأعيانهم، وبغض النظر عن الزمان الذي كانوا فيه أو المكان الذي كانوا فيه. فنحن نتكلم هنا عن آية قرآنية صالحة لكل زمان ولكل مكان، مع أن سببها الخاص كان في أشخاص معينين وفي زمان محدد ومكان محدد.
قالوا إنما نحن مصلحون بين المؤمنين والكافرين بالمداراة،
والعياذ بالله. طبعا إخواننا هذا نوع من الإصلاح المزعوم، يعني يذهبون إلى الكفار يمالئونهم وربما يصانعونهم ويدارونهم ويداهنونهم، فيرون أن هذا نوع من أنواع الإصلاح. ليه؟ لأن في ذلك يعني مصالحة بين الكفار والمسلمين وما شابه ذلك. هذه الظاهرة يفعلها المنافق، لماذا؟ لأنه يخشى الدوائر، يخشى الحرب، لأنه يخشى أن يأتي الكفار ليعطلوا بعض المصالح الدنيوية على المسلمين، فهو يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى مصالحه العاجلة، وتغيب عنه المصالح الحقيقية في الدين والدنيا، فيزعم أن ذلك صلاح. لكن طبعا إخواننا، كما أن الله عز وجل نهى عن الفساد ولم يبين أفراده، ما قال إيش الفساد، الفساد بماذا، كذلك هم قالوا إنما نحن مصلحون، لم يبينوا ذلك. ثم قالوا إنما نحن مصلحون، يعني نحن مصلحون هذا مبتدأ وخبر، لكن عندما يقول إنما، عندما يقول إنما يأتي الحصر العجيب، يقول المنافقون نحن لا نفعل ذلك إلا إصلاحا، ونحن صفتنا الوحيدة أننا مصلحون، فنحن موصوفون بالإصلاح، ليس لنا صفة إلا هذه الصفة. هذا القصر من ماذا مستفاد؟ من كلمة إنما، هذا من قصر الموصوف وهو نحن على الصفة وهي المصلحون، يعني قصر الله عز وجل شأنهم وحالهم وصفتهم بأنهم مصلحون، فليس لهم صفة إلا الإصلاح. يعني يقول لنا كيف تنهوننا عن الفساد ونحن لا نمارس إلا الإصلاح، ولا نعرف إلا الإصلاح، وليس لنا صفة إلا الإصلاح. إذن هم يعيبون على القائل نهيه عن الفساد، يعني كيف تنهوننا عن ذلك ونحن شأننا الإصلاح والفساد ليس له إلينا سبيل. نعم،
يعني إن صفة المصلحين خلصت لنا،
هي مستفادة من كلمة إنما الدالة على الحصر،
وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد.
سبحان الله، يعني نحن على صلاح وإصلاح لا يشوبه الفساد أبدا، فالفساد لا يتطرق إلينا ولا نحمل شيئا منه، فكيف تنهوننا عن الفساد؟ انظر المنافق. طبعا المنافق هو الأكارم ليس جاهلا، هو يعرف أنه كاذب، لكن هو يقول هذا الكلام مخادعة للمسلمين وكذبا على الناس وإظهارا لما يخفي في قلبه من فساد وإفساد،
لأن إنما لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم.
إذن إما لقصر الحكم على الشيء، يعني لا يكون هذا الوصف إلا لنا، هذا قصر الحكم على الشيء، أو لقصر الشيء على الحكم، يعني ما نحن إلا مصلحون، ما نحن إلا مصلحون. نعم،
كقولك إنما ينطلق زيد وإنما زيد كاتب.
الأول إنما ينطلق زيد لقصر الحكم وهو الانطلاق على زيد، إنما ينطلق زيد لا غيره. طيب، والثاني من قصر الحكم على الشيء، إنما زيد كاتب، أي لا خابز ولا عامل عمل آخر، هو كاتب فقط. إذن هذا من قصر الحكم على زيد.
وما كافة لأنها تكفها عن العمل.
إن حرف شبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، ما كفتها عن العمل، فصارت إنما للحصر وغاب عنها العمل، فبقي ما بعدها مبتدأ وما بعده خبر.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
نعم،
ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون.
طبعا ألا حرف استفتاح، ألا إنهم، ألا حرف استفتاح بمعنى حقا للتوكيد ولبيان الأهمية. ألا إنهم، إن للتوكيد، إذن ألا للتوكيد، إن للتوكيد، هم ضمير فصل للتوكيد، المصلحون تعريف الجزئين، إنهم هم اسم كان اسم إن، والمصلحون ألا إنهم المفسدون. نعم، هم والمفسدون كلاهما معرفة، وتعريف الجزئين يدل على الحصر. فانظروا إخواننا إلى المؤكدات التي رد الله بها على قولهم إنما نحن مصلحون. هم قالوا إنما نحن مصلحون، فرد الله عليهم بآية فيها أربعة مؤكدات تؤكد أنهم المفسدون وأنهم لا يعرفون من الإصلاح شيئا.
فحذف المفعول للعلم به. ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها. والاستفهام إذا دخل على النفي
ألا همزة الاستفهام ولا النافية نعم.
والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقا.
لذلك الآن عندما تعرب ألا نقول حرف استفتاح، ما هي في الأصل الهمزة للاستفهام ولا للنفي، فالاستفهام مع النفي يفيد التوكيد، صار بمعنى كلمة حقا.
كقوله تعالى أليس ذلك بقادر.
أليس ذلك بقادر؟ الجواب بلى. لماذا؟ دخل الاستفهام وهو الهمزة على النفي في كلمة ليس.
ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم.
نعم، وهي كلمة إن التي تأتي بعد القسم، والله إني لأفعل كذا.
وقد رد الله ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد.
نعم.
وأدله على سخط عظيم، والمبالغة فيه من جهة الاستئناف، وما في ألا وإن من التأكيد وتعريف الخبر.
يعني الآن إخواننا كان ممكن ربنا يقول إنما نحن مصلحون ولكنهم كاذبون انتهى، لا ما جاب هيك، أتى بكلام مستأنف صريح جلي واضح بهذه القوة التي تنفي دعواهم بكل أنواع التأكيد. ألا إنهم كلام مستأنف، هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وتعريف الخبر وتوسيط الفصل وقوله لا يشعرون،
هذه كلها مؤكدات. إذن ألا مؤكد، إن مؤكد، هم مؤكد، تعريف الجزئين هم إنهم المصلحون أيضا يفيد التوكيد، وأكثر من ذلك نعم إلا إنهم مفسدون، تعريف الجزئين يدل على حصر هذا الفساد فيهم، هم يقولون نحن مصلحون فقط، وربنا ماذا يقول؟ الفساد كله عندهم، الفساد كله عندهم، وهم لهم وصف واحد أنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون إخوان الأكارم بفسادهم. ونلاحظ إخواننا أن الآية هنا ذكرت يشعرون وما بعدها يعلمون، لماذا؟ لأن الفساد أمر حسي ظاهر فيناسبه الشعور الذي هو من ثمرات الحواس، بينما الإيمان الذي يأتي معنا في الآية الثانية من ثمرات العقل فيناسبه قوله تعالى ولكن لا يعلمون، كما سيأتي معنا بإذن الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.